أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، لا زال الحديث موصولا عن التوجيهات في العبادات، وتكلمنا فيما مضى عن توجيهات تتعلق بالطهارة، دخلنا في باب الصلاة وشروط الصلاة، واليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض التوجيهات قبل الصلاة التي تتعلق بتسوية الصفوف. صلاة شأنها عظيم، وهي خير موضوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة خير موضوع، صلاة خير ما يعمله الإنسان. والصلاة فيها كثير من الأمور تتعلق فيها، والأحكام والركوع والسجود والقراءة وصفة ذلك كله. وقبل ذلك صف الصلاة، عندما يصف الإنسان في صلاته. هذه الصفوف هي صفوف الحقيقة بين يدي رب العالمين. يعني الإنسان لو استشعر هذا المعنى سيهتم كثيرا بصفه بالصلاة وبالصلاة وبأركان الصلاة وبكل ما يتعلق بالصلاة، لأنك أنت لما تصف إنما تصف بين يدي رب العالمين. بل جاء في الحديث أن العبد إذا وقف في الصف فإن الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه ويكون مقابله. وهذه صفة يعني لا ندخل في كيفيتها، لكن نؤمن بها، وأن الله سبحانه وتعالى يقابل عبده. فأنت الآن في موقف عظيم جدا. لذلك الصفوف فيها كثير من التوجيهات النبوية والتعليمات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذيرات من بعض الأمور التي يقع فيها الناس من الأخطاء في الصفوف. من ذلك ومن التوجيهات في ذلك عدم سد الفرج وترك الطراز في الصف. يعني بعض الناس إذا صلى ماذا يعني يصلي وبينه وبين من بجانبه فرجة، وبعض الناس ما يحب أبدا أن يقترب من يعني المصلي بجانبه، ولا أدري يعني ما المانع من ذلك. يعني أنت وإياه كلكم واقفون بين يدي رب العالمين. بعض الناس إذا لمست في الصلاة يعني يتكهرب وكأنك يعني سويت لشيء عظيم، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابة. يعني أنت مع أخيك المسلم واقفين بين يدي رب العالمين، كما تصافحه إذا رأيته ويلمس تلمس بشرتك بشرته، كذلك في الصلاة سد الفرج. حتى لو كان سد الفرج أدى إلى شيء من التلامس، هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلونه. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفرج، وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله بها درجة. يعني أنت عندما تسد الفرج تراك تنال فضل، تحصل أجر. بل إذا يعني مثلا أنت تصلي في الصف الثاني وأمامك فرجة أو فرج الصف الأول أو خرج واحد من الصف الأول، لك أن تتقدم وأنت في الصلاة فتسد هذه الفرجة. وإذا سددت فرجة رفعك الله سبحانه وتعالى بها درجة. وجاء في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى يبني لك بيتا بسد ماذا؟ بسد هذه الفرج. فلذلك إنسان في صفوف الصلاة يحاول أن لا يترك ماذا بينه وبين من بجانبه ماذا فرجة أو أماكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يتخلل بين الصفوف كهيئة الحذف. حذف هو عبارة عن شاة صغيرة مشهورة في بلاد اليمن، شاة صغيرة يعني هي هكذا خلقتها. شيطان عندما يأتي سبحان الله يأتي بصورة الحذف، يعني بصورة مصغرة أو بمثل هذه الهيئة، ويدخل بين الصفوف. طبعا إذا دخل بين الصفوف ماذا يفعل؟ سيوسوس للناس، سيفسد على الناس صلاتهم. لذلك لا نترك للشيطان ماذا؟ لا نترك للشيطان مجالا. يعني سد الفرج في الحقيقة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى قلة تسلط الشيطان علينا في صلاتنا. ولذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول، يعني بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتراص والصفوف ويأمر ب يعني الحرص على سد الفرج، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وأيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد لما قدم المدينة، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني ترك المدينة يعني وعاش يعني خارج المدينة، عاش رضي الله تعالى عنه في العراق أو في الشام وطال عمره رضي الله تعالى عنه، ثم رجع يعني زار المدينة بعد زمان. فسئل أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة: ماذا أنكرت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسألون يقولون: أنت الآن جئت بعد زمان، شو الفرق بين هذا الزمان اللي نحن الآن فيه والزمان الذي أنتم فيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون صفوفكم. يعني يقولوا أموركم طيبة أنت عموما الحمد لله رب العالمين، لكن اللي أنكرت فيكم أنكم لا تهتمون ولا تعتنون بالصفوف. وهذا يدل على أن الصحابة قضية الصفوف عندهم كانت قضية مهمة، وهي في الحقيقة في غاية الأهمية. صفوف الحقيقة ماذا؟ في غاية الأهمية، لأنها صف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي: ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها؟ إذن هذا صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة بين يدي الله، كما نحن نقف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى كذلك الملائكة تفعل ذلك. فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله قال: وكيف يصفون؟ قال: يتمون الصف الأول في الأول ويترصون في الصفوف. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا من التوجيهات في هذا الباب عدم إتمام الصف الأول في الأول، عدم إتمام الصف الأول في الأول. قد تقدم معنا للتو حديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة الملائكة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. بعض الناس ما يعتني بإتمام الصفوف، يعني إذا دخل المسجد خاصة إذا كان متأخر على طول يتقدم للمكان الذي أمامه، ما ينظر يمينا وشمالا، ما ينظر لأطراف الصف. يمكن في مكان لواحد ولا اثنين، مرات تدخل المسجد تحصل يعني صف ثاني مثلا أو صف ثالث، والصف الذي أمامه في مكان لاثنين أو ثلاثة أو حتى أربعة. لماذا؟ لأن هذين على طول دخلوا المسجد ما نظروا لا يمينا ولا شمالا، وهذا ليس صنيع الملائكة بين يدي ربها. ملائكة بين يدي ربها ماذا يفعلون عندما يقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أولا يتمون الصف الأول في الأول، يتمون الصف حتى يكتمل الصف الأول الأول في الأول، ثم كذلك يتراصون في الصفوف. فيعني هذا يعني من الأمور المهمة في هذا الباب. وأيضا من يعني الوصية في هذا الباب أن الإنسان وإن تراص وإن تم الصف وإن تراص كذلك ينبغي له ألا يعني يميل صفه. يعني بعض الناس قد تجد الصف مائل، يعني بعض الناس متقدم بعض الناس متأخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الناس أقيموا صفوفكم. والناس إذا طبقوا السنة وجعلوا قدما لقدم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه جعلوا كعبا لكعب سيستوي الصف ولن يميل. فأيضا هذا يعني هذا من التوجيهات ومن الأمور التي تتعلق ماذا بصفوف الصلاة. أيضا من التوجيهات هذا التوجيه خاص بالأئمة الذي الناس الذين يصلون بالناس الأئمة الذين يصلون بالناس أن يهتموا وأن يعتنوا بتسوية صفوف الناس وراءهم. لأن يعني بعض الأئمة قد ما ينظر للناس ما يشوف الناس ويدخل إلى مكان صلاته ويكبر. بعض الأئمة قد يقول مثلا استووا اعتدلوا ويكبر ويجلس على ذلك سنوات ولا ينظر لصف المصلين وراءه. وبعض الناس قد ما يكتفي بالتوجيه, بعض الناس يحتاج أنك تكلمه وتنبهه مثلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص غاية الحرص على تسوية الصفوف, على تنبيه الصحابة على تسوية الصفوف, بل كان يقيم الصفوف كما يقيم الواحد منا القدح كما يقول يعني الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا باديا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا باديا صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم, في رواية بين قلوبكم. يعني عدم تسوية الصفوف يؤدي إلى يعني تنافر الناس, وهذا شيء يعني قد يكون شيء غيبي لا ندركه نحن. يعني من أسباب التنافر الذي يكون بين الناس عدم تسوية الصفوف, لأن النبي ماذا قال؟ لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم, وفي رواية أو بين وجوهكم. ونقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر, هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فيعني هذه دعوة للأئمة أن يعتنوا بتسوية الصفوف. نعم بعض الناس قد لا يناسبه ذلك, لكن الإنسان يصبر ويعامل الناس بالحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم بعض الناس قد يعني عنده عجلة لكن مع مرة والثانية والثالثة رويدا الناس سيعتادون عليك يا أيها الإمام. كان عمر رضي الله تعالى عنه في زمان خلافته, والخلفاء هم الذين كانوا يصلون بالناس, كان يرسل رجالا للتأكد من اعتدال الصفوف المتأخرة. يعني تأملوا يعني كيف كان يعتنون ويهتمون. عمر كان يرسل رجالا لأهل الصفوف المتأخرة يشوفونهم كيف صفوفهم, معتدلين غير معتدلين. يعني قد يتأخرون عن بعد الإقامة, قد يتأخرون عن تكبيرة, يتأخر عمر عن تكبيرة الحرم دقائق حتى يتأكد, لأن هذا الصف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي ينبغي ماذا العناية به. وأيضا من التوجيهات وهو التوجيه الرابع في قضية الصفوف عدم التهاون بالصلاة منفردا خلف الصف مع إمكانية الدخول في الصف. يعني بعض الناس كما أشرنا قد يدخل إلى المسجد ما ينظر لا يمينا ولا شمالا, مع أنه قد يجد مجالا في الصف لواحد أو لاثنين, لكنه ماذا يفعل؟ يأتي مباشرة خلف الصف فيصف لوحده. وهذا خطأ, هذا ماذا؟ هذا خطأ, بل هذا الفعل عند بعض العلماء مبطل لصلاة هذا المصلي الذي صلى خلف الصف لوحده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فلذلك الإنسان يأتي إذا أتى المسجد أول ما يفعل انظر يمينا وشمالا، فإذا كان في مجال أنك تصلي في الأطراف تدخل في الصف مع الصف الذي أمامك فادخل معهم ولا تصلي لوحدك، وإذا كان الصف قد اكتمل عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا بأس صلي لوحدك. وبعض الصفوف أحيانا بعض الصفوف قد يكون يعني بين الواحد والواحد فراغات، فممكن أنك تضم الناس بالرفق بحيث أن هذا ينضم حتى ماذا؟ حتى يظهر لك مكان في الصف تدخل فيه، وهذا حقيقة من حرص الإنسان. لكن إذا كان الصف مكتملا فلا بأس أن يصلي الإنسان خلف الصف لوحده. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يعرف أن الصف منفردا أو الصلاة منفردا خلف الصف فيه ما فيه، فماذا يفعل؟ قد يجر رجلا أو ولدا من الصف الذي أمامه، وماذا يفعل؟ يجره ويوقفه بجانبه، وهذا الفعل في الحقيقة لا يشرع. هذا الفعل في الحقيقة ماذا؟ لا يشرع، لأنك إذا اجتررت رجلا أو صبيا من الصف الذي أمامك فأنت بهذا قد يعني أوجدت فرجة في الصف، أوجدت فرجة في الصف، ولأجل مصلحتك ماذا؟ أوقفت واحدا بجانبك وقد اشتررته من الصف. ولا شك أن هذا يعني من الأمور المخالفة. وبعض الناس، وهذه طبعا من الطرائف، وبعض الناس قد يفعلها، قد يجر أحدا ويحل محله، وهذا لا شك هذا من يعني من التعدي من الظلم، أنك تأتي لواحد سبقك إلى المسجد لكونه صغيرا أو فقيرا أو خادما أو غير ذلك ترجع وراء وتتقدم مكانه، هذا غلط، هذا ظلم ولا يجوز. فهذا الصنيع هذا الصنيع لا يشرع، أنك تأخذ واحد من الصف عشان يصف معك. وما ورد فيه من حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اجتررت رجلا يعني سحبت واحد معك، هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من التوجيهات في هذا الباب أن المصلي أو أن أهل المسجد يحرصون على عدم الصلاة بين السواري، على عدم الصلاة ماذا؟ بين السواري، لأن الصلاة بين السواري تؤدي إلى تقطيع الصفوف، تؤدي إلى تقطيع الصفوف. ولذلك جاء في السنن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتقون الصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن معاوية بن قرة عن أبيه أنهم كانوا ينهون عن الصف بين السواري ويطردون عنها طردا، وهذا الحديث رواه ابن ماجه. فيعني يحرص الإمام أن يعلم الناس أن لا يصفوا بين السواري. قال العلماء في علة ذلك أن الصف بين السواري يقطع ماذا؟ يقطع الصف. فيعني إنما يصفون مثلا قبل السواري أو ماذا؟ أو بعد السواري. ولكن إذا ضاق المسجد بأهله، ما في مجال في المسجد ضيق والدنيا زحمة والناس كثر في المسجد، فأهل العلم يجيزون بعد ذلك بلا خلاف بينهم، يجيزون هذا الصلاة بين السواري إذا ماذا؟ إذا اكتظ المسجد بأهله. ثم الصلاة بين السواري إنما يعني الكلام فيها إذا كان في صلاة الجماعة، في صفوف صلاة الجماعة. أما الإمام مثلا إذا كان موقف الإمام بين السواري هذا لا يضر، أو صلى إنسان منفرد لوحده بين السواري هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا لا يضر. فعموما يعني مسألة الصلاة بين السواري طبعا يعني فيها كلام كثير أهل العلم، وكثير من أهل العلم يرى أنها إما أنها مكروهة أو أنها يعني لا تصل إلى مرحلة التحريم. ولكن حتى لو قلنا أن الصف بين السواري مكروه، الإنسان يجتنب كل ما هو يعني مكروه أو محرم، ويحرص على إصابة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل التي تتعلق بالصفوف أن صف الإنسان إذا صلى الإنسان مع إمام لوحده أنه لا يصلي عن يسار الإمام، وهذا الأمر مع الحمد لله معلوم عند الناس، لكن ننبه على مثل هذه الأمور. إذا يعني إنسان نسي أو غير ذلك أو جهل مثل هذه القضية، نقول صف الإنسان مع إمامه لا يصف على ماذا؟ عن يساره، ما يقف عن يسار الإمام، وإنما يقف عن يمين الإمام. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يوما عند خالته ميمونة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، نام عندها وكان صغيرا رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، يعني ميمونة خالته ونبينا ابن عم ابن عبد الله بن عباس. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل ودخل في الصلاة، قام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عن يسار النبي. ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذه من ورائه، لفه من ورائه وما يعني مشاه حتى ماذا؟ حتى أوقفه عن يمينه. ولذلك إذا وقف أحد عن كنت تصلي مثلا، واحد دخل معك يريد الصلاة، يريد الجماعة مثلا، وأنت تصلي لوحدك، لا بأس أن يدخل معك بعض الناس، فحديث ابن عباس يدل على مشروعية ذلك. لكن إن صف عن يسارك ماذا تفعل؟ تأخذه من ورائك وليس من أمامك حتى لا يقطع عليك صلاتك، تأخذه من ورائك وتجعله ماذا؟ تجعله عن يمينك. وهكذا أيضا من مسائل الصفوف، إذا كان الإمام ماذا يصلي، إذا كان الإمام يصلي ومعه اثنين، أو كان يصلي معه واحد ثم جاء آخر، بعض الناس ماذا يفعل؟ يرى الإمام يصلي وبجانب على يمينه واحد، فيقف عن يسار الإمام، يقف عن يسار الإمام. وهذا حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور اسمه حديث جابر وجبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاء جابر فصف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء جبار فصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مد يديه فردهما وراءه، فإذا موقف الاثنين إنما يكون وراء الإمام، أما موقف الواحد فإنه يكون عن يمين الإمام. وأيضا عندما يكون عن يمين الإمام يكون في صف الإمام، يكون ماذا؟ في صف الإمام. وهذا ما أشار إليه ماذا؟ ما أشار إليه الإمام البخاري، وأن الإنسان إذا صف مع الإمام لوحده فإنه يكون عن يمينه محاذيا له غير متأخر عنه. وهذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه، فتأخر ابن عباس وراء قليلا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ماذا؟ جعله عن يمينه من غير تأخر، فصف الاثنين وراء الإمام، وصف الواحد عن يمين الإمام مساويا له من غير ماذا؟ من غير تأخر. لأن بعض الناس قد يدخل يشوف الاثنين فيأتي ويصف عن اليسار، نقول ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تضرب على كتف الذي يصلي مع الإمام حتى ماذا؟ ينتبه ويرجع، يرجع لك ويعني تكونان صفا واحدا. أيضا من المسائل التي يعني تتعلق بصفوف الصلاة يعني تمكين الصغار من الصلاة في الصف، والصارية سالفتهم سالفة، يعني الناس معهم بين إفراط وتفريط، وكثير من الصغار يعني كارهوا الصلاة في المسجد بسبب بعض تعاملات الناس معهم. يعني يأتي الولد الصغير يحضر المسجد مبكر، فيأتي واحد يعني يكلمه ولا يرفع صوت عليه، نقول هؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى رأفة ورحمة حتى ماذا؟ حتى يتحببون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. بعض الصغار بسبب شدة بعض الكبار عليهم كرهوا المساجد. دخل مسجد يعني يدخل المسجد لأول مرة في حياته فيصرح عليه بعض أهل المسجد من كبار السن مثلا ويقول له سوي كذا ولا تسوي كذا ويعطيه من هذا الكلام. فهذا الصغير ماذا يعني يخاف بعد ذلك يقول ما بروح المسجد لا تودوني المسجد. لذلك لابد من التعامل مع الصغار بحكمة وبرأفة ورحمة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صغار الصحابة. كان صلى الله عليه وسلم قمة في هذا الباب في تعامله معهم في رأفته بهم في رحمته مع بالصغار وكيف كانت حتى في المسجد. حتى في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم له تعامل خاص مع صغار السن. ولا يعني هذا الإنسان ما يوجه الصغار أو لا يوجه الآباء أن يعني مثلا إذا حصل من الصغار مشاكل وجلبة في المسجد لا لا، لكن يعني أيضا لا بد من التأودة ولا بد من يعني التعامل الذي يناسب هؤلاء الصغار. كان الحسن أو الحسين يأتيان المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة. تأملوا كيف النبي كان يتعامل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فكان صلى الله عليه وسلم يسجد فيتأخر عن الصحابة عن المصلين وراءه في سجوده تأخر في سجوده. فبعد الصلاة يسألونه يقول يا رسول الله يعني أنت طولت في السجود يعني هل نسيت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني ارتحلني. إن ابني يعني هذا حفيدي الحسن أو الحسين ارتحلني يعني ماذا كان يفعلان؟ يعني إذا سجد النبي يركمون فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. إن ابني ارتحلني فما أحببت أن أعجله يعني ما حبيت أني أعجل عليه. والنبي يصلي بن ما يصلي لوحده يصلي بالصحابة. هذا يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصغار لأننا نحن نريد أن نحبب الصغار لبيوت الله سبحانه وتعالى لابد أن نصبر عليهم وأن نحسن إليهم وأن نشفق عليهم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتي ببعض صغار أهله فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل اليسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لا بد أن
السلام عليكم. السلام. الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فالصغار لابد من إحسان تعاملهم والرأفة بهم ورأفة بأهلهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في المسجد فيسمع بكاء الصغير فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يخفف من الصلاة شفقة على أمه. يشفق صلى الله عليه وسلم على أمه فيخفف من الصلاة. وأحيانا كما ذكرنا أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يأتي المسجد في بعض صغار أهله بعض صغار عيال بناته. فمرة أتى صلى الله عليه وسلم بحفيدته أمامة بنت زينب. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحفيدة لعلها تعلقت برسول الله قبل أن يخرج إلى المسجد. النبي ماذا فعل؟ هل طردها؟ هل كهرها؟ هل ردها؟ لا والله، وإنما أخذها معه إلى المسجد وصلى بالصحابة وهو حامل لها. يعني يصلي النبي وهو الإمام. تصوروا يعني لو أن إماما صلى بالمسلمين الآن وهو يحمل ولده مثلا ماذا سيقول الناس عنه؟ سيتكلمون عليه ويقولون إمامنا تخبل ويجيب عياله يشلهم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حمل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها حملها في الصلاة، فكان إذا ركع وضعها، وإذا قام من سجوده حملها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. فالصغار في قضية الصفوف كذلك لا بد من مراعاتهم. فمن التوجيهات في هذا الباب عدم تمكين الصغار من الصف خلف الإمام مباشرة، يعني أحيانا الصغار يأتون خلف الإمام مباشرة، نقول لهم اذهبوا يمينا وشمالا. لماذا؟ لأن خلف الإمام لا بد أن يصلي خلف الإمام أصحاب النهى والعقول، يعني الكبار، لأن الإمام قد يخطئ في القراءة، الإمام قد ينسى، فمن سيذكره؟ إذا كان خلف الإمام كلهم صغار، هؤلاء صغار يعني ما ينتبهون لمثال الأمور أو لا يحسنون التذكير أو يخجلون، لكن لما يصلي خلف الإمام الكبار فإنهم ينبهون الإمام إذا أخطأ في صلاته، ينبهون الإمام إذا نسي في قراءته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أصحاب العقول ويعني الكبار في سنهم، هؤلاء الذين ماذا يصلون خلف الإمام. لكن لا يعني هذا أن الصغار لا يصلون في الصف الأول، بل يصلون في الصف الأول. لذلك من التوجيهات كذلك في هذا الباب أن الصغير إذا أتى مبكرا وحصل مكانا في الصف الأول لا يجوز لكبير أن يطرده إلى الخلف، لا يجوز لكبير أن يطرده إلى الخلف، لأن بعض الكبار يعني يظنون أن صف الصغار يكون خلف صف الكبار، وهذا كلام ليس بصحيح كما سنبين. فإذا جئت إلى المسجد وشفت صغير قبلك في الصف الأول عن يمين ولا عن شمال مثلا، فهذا دعه في مكانه، بل شجعه وأثني عليه، يقول له جزاك الله خير، الله يكثر من أمثالك، والله يبارك في والديك اللي يحرصون عليك، عطى كلام طيب عشان يحب المسجد، يحب الصف الأول. لكن لما يأتي إلى الصف الأول مبكر ثم يأتي واحد ويرده للخلف، فيعني يجد نفسه مغبون، يعني أنا جيت مبكر وحضرت مبكر ثم أطرد عن الصف الأول، فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. أيضا من الأمور التي يفعلها بعض الناس أن بعض الناس ماذا؟ أن بعض الأئمة قد يجعل الصغار في صف خلف الصف الكبار. يعني مسجد عادته هذا المسجد أن يكون فيه صف واحد للكبار أو صفين، فالإمام ماذا يفعل؟ يأتي بالصغار يجعلهم في الصف الثاني أو في الصف الثالث، ويجمع الصغار مع بعضهم البعض، ويظنون أن هذا من السنة، وهذا في الحقيقة ليس من السنة. وما ورد في الحديث أن صف الرجال ثم الصغار ثم النساء، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صف الرجال ثم في الصفوف الأخيرة النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فصفوف الرجال والنساء كانوا يصلون في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصغار ما كان لهم صف خاص، وما ورد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الحقيقة خلاف الحكمة، لأن إذا وضعت الصغار في صف واحد ماذا يصير؟ تصير مشاغبات، هذا يدي هذا وهذا يضحك مع هذا. لذلك الصغار أين يصفون؟ يصفون بين الكبار، حتى يعني يتعلموا منهم صفة الصلاة ويتدبون في صلاتهم ولا يضحكون. بل إذا جئت يا أيها المصلي ووجدت يعني بعض الصغار يعني 2-3 عدال بعض، ماذا تفعل؟ ادخل بينهم، افصل بينهم، لأن الصغار كثير ما يكون أنهم إذا صفوا بجانب بعض يحصل منهم ضحك، يحصل منهم هذا يضرب هذا وهذا يشير لهذا. فالكبير الحكيم ماذا يفعل؟ يدخل بينهم، يعني قبل إقامة الصلاة مثلا أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، وجدت 2 صغاري عدال بعض، 3 عدال بعض، ادخل بينهم حيث تفصل بينهم، فتضمن هدوءهم في الصلاة وعدم لعيبهم وعدم ارتفاع ماذا؟ ارتفاع أصواتهم، لأن الصغار إذا جعلوا بجانب بعض يضحكون وترتفع أصواتهم ويؤذون ماذا؟ يؤذون المصلين. فجعل الصغار في صف واحد ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصفون ويقفون ماذا؟ يقفون بين الرجال. وأيضا من التوجيهات في قضية الصفوف بالنسبة للمرأة، المرأة لا حظ لها في صف الرجال، حتى لو كان هؤلاء رجال أبناؤها أو إخوانها أو محارمها أو زوجها وغير ذلك، المرأة تصف لوحدها أو تصف مع النساء. يعني مثلا واحد الآن بيصلي في بيته، فاتت الصلاة في المسجد بيصلي في بيته، هل تأتي امرأة تصلي بجانبه؟ لا، تصلي وراءه. إذا كان معه أبناؤه، إذا كان معه أبناؤه، فالأبناء يصلون خلفه والزوجة والبنات يصلون في الصف الذي بعدهم. هكذا صفوف الصلاة حتى لو كانوا من المحارم. ولذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم، وكان موجود أنس بن مالك وموجود واحد ولد صغير أيضا موجود في هذه الزيارة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال قوموا أصلي بكم، قوموا أصلي بكم. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا. أم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما صفت في صفي الذي فيها ولدها، لأن هذا حكم الشرع، حكم الشرع أن المرأة تصلي مع النساء مع النساء، أو المرأة إذا ما وجدت يعني إذا كانت لوحدها تصلي في صف في الصف لوحدها ولا يضرها ذلك، ولا يضرها ذلك. فالمرأة ما تصف ماذا؟ لا تصف في صفوف الرجال. وأيضا يعني من التوجيهات في هذا الباب، باب الصفوف، العناية بالصف الأول. العناية ماذا؟ العناية بالصف الأول. فالصف الأول يعني فضله عظيم، فضله عظيم وأجره جزيل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو أن الناس يعرفون ما في الصف الأول من الأجر ثم ما وجدوا سبيلا لإدراك الصف الأول إلا من طريق القرعة، طريق ماذا؟ القرعة فيما بينهم. يعني مثلا اثنين يو في نفس الوقت في مكان، المكان الباقي من الصف الأول، ماذا يفعلون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني إلا أن يقترعوا لاقترعوا. فالصف الأول فضله عظيم وأجره جزيل، ويعني جاء في الحديث عند الدارمي أن الله أو إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومعنى يصلون على الصف الأول يعني صلاة الله على عبده ثناؤه عليه. يعني إذا أنت من أهل الصف الأول، أهل الصف الأول، فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى. تصور هذه المنزلة، يعني الواحد منا إذا أثنى عليه الناس يفرح بثناء الناس، إذا أثنى عليه أهل الحي سيزداد فرحه، إذا أثني عليه مثلا في وسائل الإعلام أن فلان هذا فيه من الخير وفيه كذا وكذا والله نفع به، كيف سيكون حاله؟ فكيف ورب العالمين سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى؟ لماذا؟ لأنك من أهل الصف الأول. كذلك الملائكة ماذا؟ تصلي عليك، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة على العبد استغفارهم له. يعني لما تحرص على الصف الأول أنت تتميز عن بقية أهل الصفوف الأخرى بأن الملائكة تستغفر لك استغفارا خاصا، لأنك ماذا؟ لأنك من أهل الصف الأول. ولذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان يحرص على الصف الأول. وإدراك الصف الأول ليس بالأمر الصعب، يعني لو ذهبت إلى المسجد قبل الإقامة بخمس دقائق فسوف تدرك الصف الأول، سوف تدرك ماذا؟ تدرك الصف الأول وتدرك فضل الصف الأول. ولذلك كان سلفنا الصالح يحرصون غاية الحرص على إدراك الصف الأول. والتبكير إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول سعيد بن المسيب: صليت 40 سنة ولم أرى ظهر مصل. يعني يقول أنا صليت 40 سنة وما شفت ظهر مصلي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه ماذا؟ أنه كان دائما في الصف الأول الذي ليس أمامه صف، فلذلك هو لا يرى ظهور المصلين. لماذا؟ لأن المصلين خلفه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وهذا الأعمش يصلي 60 سنة لا تفوته ماذا؟ لا تفوته تكبيرة الإحرام. فالإنسان الذي يبكر إلى قدوم المسجد ويحرص على الصف الأول سينال فضائل عظيمة جدا. ومن هذه الفضائل يعني للتبكير وإدراك الصف الأول أن يعني أنه سينال فضلا عظيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 صلاة من صلى 40 صلاة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني لو أنك تصلي يا أيها المصلي 40 يوما فإنك تصلي 40 يوما تدرك الصلوات الخمس، وهذا والله ليس بالعسير، سنبين ذلك. بعض الناس يقول أنت يعني ما نروم نحن نسوي هذا الشغل، لا تروم. فإذا صليت 40 يوما فقط تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وهذا يحتاج منك أنك تبكر تذهب إلى المسجد قبل الإقامة أقل شيء ب5 دقائق مثلا، تكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني أنت بريء من النار، هذا الفضل الأعظم، وأنت بريء من النفاق، لأن هذا ما يستطيع على هذا الفعل أهل النفاق. قد يأتيني آتي ويقول: بس هذا الفعل يصعب علينا، هذا الفعل ماذا يصعب علينا، كيف أصلي 40 يوما لا تفوتني تكبيرة الإحرام؟ نقول: لأن أكثر الناس مش 40 يوم بل 40 سنة، بعض الناس 40 سنة لم يتأخر في يوم عن موعد ماذا؟ عن موعد العمل. الدوام متى يبدأ؟ 7:00 هو موجود قبل 7:00. لماذا؟ لأنه حريص على الدوام، وهذا شيء حسن وهذا شيء يشكر عليه، وهذا من أداء الأمانة. ولكن يعني لكن الإنسان ماذا يستطيع إذا أراد؟ فبعض الموظفين تجد يعني يكرم من جهة العمل. لماذا؟ لأنه صلى لأنه صار له 30 سنة ما تأخر أبدا عن الدوام، صار له 10 سنوات ما تأخر أبدا عن الدوام، دائما يحضر في بداية الوقت. فإذا كنا نستطيع أن نفعل ذلك في شأن دنيانا، ففي شأن طاعتنا لله سبحانه وتعالى باب أولى. فكونك تصلي 40 صلاة تدرك تكبيرة الإحرام وتدرك الصف الأول يحصل لك من الأجر ومن الفضل ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولذلك السلف الصالح لما علموا هذا الفضل، علموا مثل هذه الأجور، حرصوا على الصفوف الأول، حرصوا على الصفوف الأول، كانوا دائما يحرصون، لأن سبحان الله أنت في مقدم الصفوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، لن تكون كمن كان بعدك ووراءك، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل أنك صاحب همة وصاحب حرص. ولذلك بكرت وأتيت المسجد مبكر وأدركت الصف الأول ونلت هذا الفضل ونلت هذا الأجر، حصلت مثل هذه الأجور العظيمة. ولذلك سبحان الله نذكر أخواننا دائما بالتبكير المساجد، ليس في الصلاة في المسجد فقط بل بالتبكير المسجد، لأنك بتبكيرك إلى المسجد ستنال فضائل عظيمة جدا. يعني الواحد مثلا إذا كان يذهب إلى المسجد، إذا كان يذهب إلى المسجد بعد الأذان، ماذا سيحصله؟ أولا سيذهب إلى المسجد مبكرا، سيصلي أولا 2 ركعة تحية المسجد، ثم إذا أراد أن يصلي فليصلي ما شاء، لأن بين الأذان وإقامة زمان. ومن صلى لله من ركع لله ركع رفعه الله بها درجة، حط عنه بها خطيئة. وكذلك يتمكن من قراءة القرآن، يتمكن من الدعاء، والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، تدرك الصف الأول. ماذا تحصل؟ تحصل الفضل، تحصل الأجر عظيم. تدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما تكتب لك براءتان، براءة من النار وبراءة ماذا؟ وبراءة من النفاق. فاحرص على إدراك الصف الأول. أختم الكلام بأن بعض الناس قد يتهاون بالاعتدال في الصف في صلاة الجنازة. نصلي الجنازة، تشوف صفوف المصلين يعني متعوجة وليس فيها اعتدال، وصلاة الجنازة الصف فيها كالصف في الصلاة العادية، كالصف في صلاة الفريضة. كما أنك تصف في صلاة الفريضة كذلك احرص على أن تصف في صلاة الجنازة ولا تتهاون في الصف. جاء في سنن النسائي أن أبا المليح صلى على جنازة فقال للمصلين وراءه أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ولمرضاته. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.